بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها أولا بسؤال الأخت أم سعد من قطر. أم سعد طبعا سؤالها طويل، هي ذكرت قصة ابنها أنه انسجن تقريبا مدة يعني 10 سنوات، وكان ينزل له راتب، وذكرت بأن ابنها يعني عنده مشاكل وشيء من هذا القبيل. تقول أنا جمعت الفلوس اللي كانت تنزل له من يعني الدولة أو من الحكومة أو من الجهة عندي، وما أخبرته بذلك المبلغ. تقول عندي مخبيته، هل أدفع عليه زكاة؟ هل أقدر أسوي له شيء عمل خير عسى الله يغفر ذنوبه؟ يمكن الغلط اللي يعني أني ما خبرته بالمبلغ. وذكرت تقول الآن من 4 سنوات ابني طالع من السجن، ما شفته إلا 3 مرات إلى آخر ما ذكرت. أختي أم سعد من قطر، فهمت أنا سؤالك ومشكلتك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدر ابنك وأن يهديه وأن يرده إلى الصواب وأن يرده إليك ردا جميلا. وأختي الفاضلة، أكثري له من الدعاء، أكثري له من الدعاء، ودعاء الوالد سواء كان أما أو أبا مستجاب بإذن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. ولا تيأسي من يعني من الدعاء، تقول ما شفت استجابة، لا، ادعي، والده يدعو وإخوانه أيضا يدعو له ويسألون الله تعالى أن يفتح على قلب. ما تدري لعل البشارة تأتيك في لحظة يقال بأن ابنك ولله الحمد هداه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا أخت الفاضلة أنت تقولين أنا خايفة لو علم بالمبلغ أو سلمته المبلغ أن يروح يرتكب فيه المحرمات اللي أنت أشرت إليها، وما حبيت أني أنا أتوسع في ذكرها. نعم، لك الحق الكامل، لك الحق الكامل، تحتفظين بهذا المبلغ، وعليك أن تخرجي زكاته كل سنة، كلما يحول عليه الحول تخرجي زكاته. ولو يعني اقتطعت جزء من هذا المبلغ وشغلتيه مثلا، أو أعطيتيه عند إخوانه يشغل مثلا في أسهم نظيفة مباحة مثلا أو شيء، وتعطونه قدر الضرورة مثلا. وأنا ما أدري، أنت تقولين ما شفتيه إلا 3 مرات من 4 سنوات، يعني يدل على أنه عنده عقوق نعوذ بالله، أو عنده مشاكل عقلية أو نفسية. لكن عموما احتفظي به، هذه مصلحة، وهذا يعتبر مثل الوديعة عندك، مثل الوديعة، وأنت والدته مهما كان تبقين والدته ولله الحمد والمن. إذا فتح الله على قلبه وهداه ولله الحمد يجد عنده خير. ولو سعيت في تزويجه، طيب الزواج يركد بعض الشباب ويعني عقلهم، وأيضا تقولي له المهر جاهز والأمور طيبة، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. عموما أختي الفاضلة ما عليك شيء، وصلى الله تعالى أن يهديه. الأخ منير من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم من يطعن في الصحابي أبو هريرة ويدعي بأنه وضع الأحاديث من رأسه، ويطعنون في ذلك بأنه أكثر من نقل الأحاديث؟ أخوي منير من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لابد أن نفهم قاعدة، وهي أن من سنن الله تعالى الكونية في الخلق والعباد أن جعل للرسل ولأتباعهم أعداء، وما من نبي من الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا ولهم أعداء من شياطين الإنس والجن، يكذبونهم ويسفهونهم ويستهزئون بهم ويطعنون في دعوتهم. ولذلك القرآن مليء بهذا، ولقد استهزئ برسل من قبلك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه آيات قرآنية كثيرة تشرح لنا حال أعداء الرسل وأتباع الرسل معهم كيف يتعاملون معهم. فهذه المسألة لما نذكرها يعني تخفف من 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 الاحتقان وتخفف من يعني الاندفاع أحيانا. هذا شيء من سنن الله الكونية أن الله تعالى جعل للرسل أعداء من الجن ومن الشياطين ومن الإنس يسخرون منهم ويتهمونهم. والنبي عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به المشركون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أتباع الرسل ولله الحمد والمنة على هدي الرسل على طريقة الرسل سواء في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل وكذلك فيما يتعرضون له من المناوئين. وأبو هريرة ليس هو الوحيد الذي يعني نالته السهام الأعداء واتهامه رضي الله عنه. أغلب الصحابة نالهم شيء من هذا. المسألة الأخرى أبو هريرة رضي الله عنه سبحان الله العظيم جعله الله تعالى ميزان. ولذلك يعني أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام خصه بمجموعة من الخصائص وميزه ودعا له. ولذلك أبو هريرة حافظة الإسلام وراوية الإسلام وهو حالة استثنائية في قضية الحفظ. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ولازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمه. وأن ويقول أبو هريرة وأن كل من رآني أحبني ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه كان رجلا أمينا ولم يعرف عن واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه أنه اتهم أبا هريرة في روايته الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن عمر على شدته وحرصه أحيانا لما يستشكي الحديث ها ويرويه أبو هريرة رضي الله عنه ويتثبت من ذلك يتبين أن الحق مع أبي هريرة. فماذا يقول عمر؟ يقول شغلنا الصرخ بالأسواق، يعني أنت يا أبا هريرة لازمت النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة الظل لصاحبه ونحن شغلنا بالأسواق وكذا. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، لأن أحيانا عمر لم يكن يعني موجودا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال، عنده تجارة وعنده أهل وعنده كذا. لذلك هو يثني على أبي هريرة في هذا الجانب. ما عرف أبدا عن واحد من الصحابة أنه طعن في أبي هريرة. ولذلك أبو هريرة في واقع الأمر يمثل ميزان، يمثل حالة تعرف بها المحب لدين الإسلام ولنبي الإسلام ولصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المبغض لهم، حتى ينتظم في سلك والعياذ بالله أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصر. أبو هريرة رضي الله عنه سبقا عظيما. أبو هريرة رضي الله عنه أجمع أهل السنة والجماعة على فضله وعلى إمامته وعلى تقواه ورعه وصدقه، فهو راوية الإسلام وحافظة الإسلام رضي الله عنه. أنا لما أقول هذا الكلام حتى يعني أبين لك يا أخ منير بأنها ليست جديدة يعني وليست غريبة، فهي تضرب في جذور التاريخ. لكن هل ضر أبا هريرة هذا الكلام؟ أبدا، رفعه عند الله عز وجل. وميزان حسناته فيه هذه الحسنات التي تأتيه. لكن المؤلم أن يقع ضحية هذا العداء السافر لأبي هريرة أناس يعني يفتقدون إلى أبسط درجات الالتزام الأدبي والعلمي في قضية البحث عن سيرة أبي هريرة. يعني هم مجرد نقلة، مجرد صدى لأصوات أخرى. كان الواجب على هؤلاء الذين فعلا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتثبتوا وأن يتبينوا وأن يراجعوا الأصول التي تذكر سيرة وفضائل هذا الصحابي الجليل. بارك الله فيك. أم عبدو من سوريا تقول عمري 37 سنة، ما أقدر على الصيام رغم أنني أجريت تحاليل عامة، لا يوجد لدي أي نقص في الجسم. في رمضان الماضي أصوم إلى نصف اليوم قبل المغرب بساعة، أتعب لحالة الإغماء، أضطر إلى أن أفطر، فطرت في رمضان 15 يوم ولا أستطيع أن أقضيهم، ما العمل؟ تقول أنا الآن حامل لكنني في الحمل ودون الحمل أتعب مع الصيام. أختي أم عبدو من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي يعني فيما يتعلق بقضية عدم قدرتك على الصيام مع عدم وجود أمراض ولا أعراض ولا وجود شيء، هذا ما أدري والله أختي الفاضلة، قد يكون هذا من الشيطان، قد يكون هذا من الشيطان، ولذلك أختي الفاضلة ممكن أنك تراجعين الطبيب أو الطبيبة، تعطيك مجموعة فيتامينات، تعطيك بعض الأدوية اللي تساعدك يعني في قضية تنشيط الجسم، تنشيط بعض الخلايا، شيء من هذا القبيل. ما تستسلمين أختي الفاضلة، لأنك أنت مأمورة بالصيام، أنت ذكرتي حامل الآن، تقول حتى لو لم تكوني حاملا ما تستطيعين الصيام، يعني إلى قبل المغرب بساعة، شيء غريب، يعني جرت العادة أن الذي لا يستطيع الصوم هو المريض، وليس كل مريض، المريض الذي لا يعني المرض فيه بلغ مبلغ كبير أو يتناول أدوية مثلا، أما أنت ما عندك مشكلة، يظهر والله أعلم، إما أن تكون نفسية، عندك تخوف نفسي مثلا من الصيام، وأنك أنت احتمال أنك ما تستطيعين تصومين وما تكملين، هذا يحتاج إلى جلسات يعني علاجية، إما أن يكون عندك فعلا وما في مرض، لكن عندك بعض الأشياء التي تحتاج إلى تقوية وتغذية في الجسم، مثلا جربي أختي الفاضلة النوم مثلا، يعني احرصي على مثلا تبدأين الصيام ثم تنامين الفترة اللي تعتقدين أنت فيها أنك ستفطرين مثلا من بعد العصر، ممكن تنامين هذه الفترة ما دام أنه ليس عندك شيء من أعراض مثلا انخفاض السكر في الدم مثلا، عندك شيء من هذا القبيل، ما عندك مشكلة، فجربي هذا بارك الله فيك واحرصي، والله إذا وصلت بعد هذه الخطوات إلى مرحلة أنك فعلا أنت ما تستطيعين الصيام، والأطباء قالوا لك يعني أنت عندك مشكلة غريبة جدا، تنتقلين إلى الإطعام. محمد سعود القحطاني من السعودية، محمد سعود يقول أنا اشتريت كتاب وقمت بتصويره لشخص آخر من باب الفائدة وعدم كتمان العلم، وجدت على الكتاب مكتوب لا نسمح ولا نحلل تصويره أو نسخة إلكترونيا، يقول ما حكم ذلك؟ محمد سعود من السعودية بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، فيما يسمى بالملكية الفكرية صدرت فيها قرارات وفتاوى من المجامع الفقهية ولجان الفتوى على اعتباره، وأنه لا يجوز الاعتداء على الأشياء مثلا الكتب أو الأقراص أو الأشياء التي هي في واقع مشروعات علمية سواء إلكترونية أو يعني ورقية، ما دام أن أصحابها منعوا تداولها أو مثلا نسخها أو شيء من هذا القبيل، ولذلك لابد أن تفهم هذا الشيء. الأمر الثاني، يظهر بأنك فعلت هذا جهلا منك، تقول أنك ما كنت تدري وتفاجأت بأنه مكتوب على يعني على غلافه، فأنت الآن ممكن تستأذن الجهة اللي طبعت الكتاب، تقول والله أنا صدر مني هذا الأمر، هل أعطيكم قيمة الكتاب؟ أو بدل هذا التعب تأخذ الأوراق المصورة وتهدي لصاحبك مثلا، إذا كان عندك قدرة مالية تشتري له الكتاب وتهديه لصاحبك، وتكون بهذا قد سلمت من تبعات هذا الأمر، سواء التبعات الدينية أو التبعات النظامية التي ممكن أنك يعني تكون تحت طائلة المساءلة بارك الله فيك. الأخت أمة الله من ليبيا تقول أنا مشتركة في جمعية متكونة من 16 شخص، بدأنا الجمعية في شهر واحد من هذا العام، وكل شخص يدفع 1000 دينار شهريا، والجمعية تنتهي بعد سنة وأربعة أشهر، المبلغ الكلي 16,000 يستلمها كل شهر شخص على حسب القرعة والحاجة، هل فيها زكاة لو استلمها شخص قبل أن يحول عليه الحول أو بعده، هل يجب عليها الزكاة؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، هذه ما يسمى بجمعية الموظفين، اصطلح عليها جمعية الموظفين، ولا يلزم أن يكون من يشترك فيها موظفا، لكن هكذا اصطلاح، وهي جائزة ولله الحمد، لأن من باب التعاون على الخير وعلى البر وعلى نفع الآخرين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لمن استلم مال الجمعية يستقبل به سنة جديدة، يعني أنت إذا استلمت الآن بالقرعة اليوم مثلا الشهر هذا، ستزكين هذا المبلغ عندما يحول عليه الحول كاملا بعد 12 شهر قمري، هذا إن وجد، إن صرفته لا زكاة فيه. بالنسبة لما دفعتيه أنت، إذا دفعتي قسطا وحال عليه الحول تدفعين زكاته ولو لم تستلمي هذا المبلغ. يعني أفترض أنت في الشهر الأول ودخل إلى الشهر الأول من السنة القادمة، هذا مضى عليه حول كامل، تزكين تضمين إلى ما عندك من أموال وتزكين، بارك الله فيك. لكن ما دام أن الجمعية سنة واحدة كما ذكرتي، أعتقد ما يمر عليه حول، ولذلك اللي تستلمينه تستقبلين في سنة جديدة. أما الله من ليبيا أيضا تقول: يا شيخ، أنا تنقبت من حوالي شهرين عن قناعة، ولا أعلم إن كان فرض أم سنة، عارضني والدي ولكن تنقبت بدون علمي، هل علي إثم لأني عصيته وتنقبت؟ ما نصيحته؟ أما الله من ليبيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله عز وجل، وأنت ولله الحمد على خير ما دام أنك اخترت النقاب واستجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت اطلعت على كلام أهل العلم ورأيت بأن القول الراجح الانتقاب، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فأسأل الله تعالى أن يبارك لك وعليك وبك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدر والدك وأن يهديه، وجرت العادة بأن يعني الوالد يفرح حينما يرى ابنته وهي ولله الحمد محبة لله ومحبة لرسول الله ومحبة لدين الله ومحبة للأحكام الشرعية، جرت العادة أنه يفرح. وأنا أتعجب حقيقة من الوالد كيف يعني يزعل ويغضب، وقد يكون عند الوالد يعني شبهات مثلا أو أشياء يسمعها من هنا وهناك مثلا أثرت عليه مثلا. أقنعي وادعي لوالدك بالسلامة والعافية والهداية، وإذا كان عنده شيء من الإشكالات قولي له: الإشكال هذا غير صحيح، والإشكال هذا موضوعه كذا وموضوعه كذا مهم. ولذلك أنا أتعجب والله من بعض الأسئلة وإن كانت نادرة، أن يعني البنات الطيبات في هذا العالم المليء بالفتن، في هذا العالم المضطرب بالشهوات، في هذا العالم الذي للأسف الشديد يعني أصبح عالم مثل ما يقولون قرية واحدة، ويعني يفرح الإنسان ويسعد لما يرى شاب أو فتاة يستقيمون الحمد لله على منهاج طيب ووسطي واعتدال ولله الحمد يحافظون على أنفسهم وعلى دينهم وعلى إيمانهم. البعيد يفرح. كيف الآن مثل هذا السؤال والد أو أم، كما حصل مرة جاءني سؤال أم غضبت على ابنتها لأنها تحجبت أو تنقبت، يعني غريب جدا. وأنا يعني أعزو ذلك إلى إشكالات موجودة عند بعض الآباء والأمهات. لماذا؟ لأنهم أصلا يعيشون في مثلا بيئات أو مناخات موبوءة بهذا هذه الأفكار أو هذه الشبهات، فربما يشعرون بأن هذا خطأ أو هذا غلط أو هذا وراءه ما وراءه. لا، فلذلك دورك أنت أنك تقنعين الوالد، تقولي له: لماذا يعني لماذا، وتذكرين له مثلا كلام أهل العلم، وأسأل الله تعالى لك الثبات. الأخ أحمد من اليمن يسأل يقول: يعني موجود عندنا قبر يسمى قبر النبي هود، وهو عبارة عن صخرة على تلة الجبل وعليها فتحة، يقولون بأن النبي دخل من هذه الفتحة، كما يوجد صخرة كبيرة يدعون بأن الناقة، يوجد حفرة يدعون بأنها بئر كذا، ويقولون هنا يدعون بالسلام على أرواح الأنبياء جميعا. سؤالي: هل يعني لهذه الزيارة صفة مشروعة وتشد إليها الرحال خاصة في شعبان من كل سنة، علما بأن بعض الخطبة للأسف يوم الجمعة يصرون على يعني هذا الأمر، يدعون الناس إلى كذا إلى آخر ما ذكر. أخوي أحمد من اليمن بارك الله فيك، أولا أذكر لك قاعدة مهمة جدا، وقد ذكرها هذا بعض أهل العلم من خلال التتبع والاستقراء والنظر: لا يعرف قبر نبي على وجه الأرض إلا قبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. احفظ هذه القاعدة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر موسى ذكر قبره وقال إنه عند الكثيب الأحمر، لكنه ما ذكر مكانه ولا أشار إلى مكانه، وإنما أعلمه الله وأخبره بالوحي أن موسى في المكان الفلاني، وقبر إبراهيم في الغار أيضا هذا لم يعني يثبت فيه بالأسانيد التي تطمئن لها النفس، ولذلك خذها قاعدة، لا يعرف قبر النبي لا آدم ومن بعده على وجه إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لزيارة القبور سنة، يسن للإنسان أن يزور المقابر. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، وكان يزور عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة غير الشرعية هي شد الرحال إلى القبور، سواء قبر نبي أو قبر عبد صالح، بحيث يسافر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحال، يعني يسافر لغرض زيارة قبر من القبور في بلدة أخرى أو في ناحية أو في ولاية أخرى أو في دولة أخرى أو مدينة أخرى حتى لو كانت داخل الدولة. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، مسألة الناقة ما ثبت بالأدلة الصحيحة، يعني بالأسانيد، وهذا إذا أجريناها على القواعد الحديثية، أن الناقة خرجت من الصخرة. هذا ذكر طبعا في الآثار، لكن أن شقت الصخرة عن الناقة ما في شيء يدل، يعني ما عندنا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الله تعالى أعطى قوم صالح الناقة لجعلها آية أن خرجت من الصخرة. هذا مذكور في الروايات، لكن لو نجري على القواعد الحديثية ما يسلم لنا شيء. لذلك الله عز وجل أرسل لهم هذه الناقة، ولا يلزم أن تكون خرجت من جماد، إنما ناقة، لكن الله تعالى جعل فيها هذه البركة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تسقي القبيلة كلها في يوم واحد. فلذلك أيضا مسألة أن والله أرواح الأنبياء في هذا البئر تعالوا سلموا عليهم، هذه خرافات وبدع، يجب على المسلم أن ينعتق عن هذه الجهالات ويبتعد عن مثل هذه الأشياء التي قد يراد من ورائها تجارة من ورائه، يريدون من الناس أن يبذلوا الأموال حتى يذهبوا، لأن الناس يحبون الأنبياء ويحبون الصالحين، فربما يؤخذون من هذا الجانب. ولذلك على المسلم أن يتحرر وينعتق عن الجهالات والخرافات والمحدثات والبدع، وأن ينظر في هل هناك، أنا أسألك يا أخي أحمد، تسأل هؤلاء، هل هناك أحد من 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 المسلمين مثل جيل الصحابة رضي الله عنهم؟ أبدا، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثني بربك، هل سمعت صحابي سافر إلى بلادكم هناك قال لي يذهب إلى بئر حتى يلقي السلام على أرواح الأنبياء؟ هل سمعتم صحابي ذهب يقول والله نشوف الصخرة اللي في البلدة الفلانية؟ لأن الصحابة يعني من أكثر الناس حرصا على فضائل الأعمال، وذهب يزور قال والله نشوف الصخرة اللي هناك حتى كذا وكذا. هل ثبت عن صحابي أنه ذهب يزور قبر نبي من الأنبياء، سافر من المدينة يقول نزور قبر نبي من الأنبياء؟ ما حصل. لذلك الاعتناء بآثار الصحابة هذا لا شك بأنه من أوجب ما يجب على ما يكون على المسلم، لأنهم فعلا هم الذين فهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام ومقصود النبي، ولذلك هم الأمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذهب أصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، يعني من البدع والمحدثات والفتن، وهذا الذي حصل. فأنا قصدي أختصر لك الطريق، يعني هؤلاء شوف الصحابة ما في أفضل من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما ثبت أبدا عن أحد منهم أنه معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قضاة ودعاة، ما ثبت عنهم أبدا أنهم قالوا والله نذهب نشوف البئر الفلاني ولا الصخرة الفلانية ولا القبر الفلاني، أبدا. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نظر الله تعالى في قلوبهم فوجد أطهر القلوب بعد قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الصحابة اختارهم الله لصحبته، لزكاء نفوسهم وطهارة قلوبهم وصدق لهجتهم. فهم أمنة، نقل القرآن والسنة بكل أمان. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، نبه الناس، علم الناس، وجه الناس. وحقيقة مما يعني يأسف عليه الإنسان أن يكون شخص يرقى أعواد المنابر أو يتصدر ويروج لمثل هذه الخرافات، يروج لمثل هذه البدع، والله لا يسألنه الله عز وجل. يعني بعض الناس يأتي يوم القيامة يحمل ذنبه فقط، يحمل وزره وذنبه فقط، لكن بعض الناس يحمل وزره وأوزار من يضلهم بغير علم. هذه أمة قد تتعلق برقبته يوم القيامة، هم ما يميزون، يقول هذا خطيب وهذا عالم وهذا جالس في المحراب يروج للناس يقول كذا وكذا. إلى متى والناس يعيشون في مثل هذه الخرافات والبدع؟ إلى متى؟ فلذلك يجب على الناس جميعا أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يصححوا عقيدتهم وإيمانهم وأن يلتصقوا بهدي النبي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الكرام. هذا الجيل العظيم، الجيل الذهبي، ها هو الجيل الصافي النقي. بعد ذلك خلفت خلوف وأتت بدع ومحدثات، كلما انتقلت إلى هذه الفترة الذهبية سلم لك دينك، دينك سلم بإذن الله تعالى. انتقلت إلى الفترة اللي ولله الحمد ما زال روح الوحي، الوحي ما زال موجود، القرآن والسنة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يمن علينا وعليكم بالهداية، إنه خير مسؤول. الأخ أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا في الشركة التي نعمل فيها إجازة تسمى إجازة مرضية بدون تقرير طبي. هذه الإجازة موجودة في نظام الشركة، وضعت كي نستفيد منها في الحالات المرضية التي لا يلزم تقرير من الطبيب، أو إذا الموظف يمر بظروف نفسية لا يستطيع الحضور. سؤالي، هل أستطيع استخدام هذه الإجازة إذا لم أكن مريضا بالفعل؟ يعني أخذ الإجازة لكي أذهب لقضاء أمور أخرى أو أسافر، علما أن الموافقة على هذه الإجازة فقط يكون عن طريق المسؤول المباشر أو الموارد البشرية. لا عفوا، يقول الموارد البشرية لن يستطيعوا معرفة حالتي. أخوي أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، لا يجوز للإنسان أن يأخذ هذه الإجازة المرضية وهو غير مريض، وهو غير حتى ولو لم يتطلب الحال إصدار إجازة مختومة مثلا مرضية، إجازة مرضية مختومة. لا، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، أنت تستطيع أن تخدع مديرك، تستطيع أن تخدع الموارد البشرية، تستطيع أن تخدع جميع زملائك بادعاء المرض. ممكن إنسان يتمارض، ها يأتي كأنه مريض وكذا، لكن لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل. فإذا كان نظام الشركة هناك إجازة مرضية لا يطلب استصدار ورقة مختومة ولا تعطى إلا للمريض، ما يجوز لك استخدامها في الأمور الشخصية. تنبه لهذا بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها، طبعا سؤالها طويل، وأنا دائما أقول يا أخوان ويا أخواتي اختصروا الأسئلة بارك الله فيكم. أنا أحيانا أجيب لأن بعض الأسئلة مهمة، لكن اختصروا الأسئلة واعطوني الفكرة. أم محمد طبعا تقول بأنا متزوجة من 10 سنوات، لديها أطفال، وهي وزوجها ولله الحمد يعني على خير، لكن تقول من نحن من عوام الناس، هدانا الله عز وجل وبدأت في العلم الشرعي والطريقة الصحيحة والمنهاج السليم، إلا أن زوجي عنده تقصير، يعني تقول بأن يدخن شيء من هذا القبيل، ينام عن صلاة الفجر، تقول بدأت أكره حالته، تقول ما العمل؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي من عليك بالهداية، هذه نعمة من نعم الله، فاشكر الله عز وجل كثيرا، هذه نعمة من نعم الله. والنعمة الأخرى أن الله تعالى فضلك على زوجك بالاستقامة وبأيضا طلب العلم والمنهاج السليم والحرص على الخير، هذه نعمة ثانية. المسألة الثالثة نعمة أخرى، فتح الله عليك الدعوة إلى الله عز وجل، وأقرب الناس زوجك الآن، تدعين إلى الله عز وجل. فلذلك كيف تفكرين الآن بالطلاق وأنت منغمسة في نعم الله عز وجل؟ ها أنت نعم الله عظيمة عليك، الهداية ثم طلب العلم والمنهاج السليم ثم الدعوة. زوجك هذا أصبري عليه، يعني زواج 11 سنة وعندك أولاد خلاص كرهتيه لأن عنده بعض التقصير، زوجك هذا مبتلى بالتدخين، مبتلى بالنوم عن صلاة الصبح، لكن مع الوقت إن شاء الله بحول الله تعالى ستجدين زوجك يعني رجل صالح خاصة إذا أنت دعوتي له ولينت له الكلام وراعيتي بعض الظروف ونبهتي على بعض الأشياء واقترحتي عليه مثلا تذهبون إلى مكة للعمرة مثلا في رمضان القادم مثلا أو في وقت آخر مثلا، قد تتغير حاله. وأخلصي له بالدعاء وحاولي قدر المستطاع أن تحفظي هذا الود. للأسف بعض الأخوات لما تستقيم وتشوف نفسها ولله الحمد على خير وكذا وزوجها ما زال باقي في تقصيره، تبادر إلى التخلي عنه. هذا غلط، ما دعت إلى هذا الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام ابنته زينب لما بقي زوجها العاص بن الربيع بقي على الشرك، انتظرته والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكرهها ولا يعني أكثر عليها في قضية تطليقها أو تزويجها من أحد الصحابة الكرام أبدا، انتظرته. وسبحان الله مع الدعاء ومع كذا أسلم وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه. قيل ست سنوات وهو رافض أن يأتي إلى المدينة أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانتظرت هذه المدة. لذلك اصبري على زوجك بارك الله فيك. يعني كذلك يقول جل وعلا، خذي هذه الآية يعني ضعيها أمام عينيك دائما، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت تقولين كنت عامية وكنت تقولين كنت عامية وكنت يعني عندك جهل وعندك، الآن من الله عليك، احمد الله واشكر الله. وتاجري مع الله بزوجك بدعوته بإرشاده، وكلما قمت بحقوقه وواجباته صدقيني بأنك تأسرينه، فإذا تكلمت بالكلمة الطيبة قبلها منك. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. عليا من اليمن تقول أنا من فترة طويلة سنوات أيضا كنت متزوجة، وبعد علاجات كثيرة تعرضت لعمليات زراعة تقريبا 6 مرات، وقالوا الأطباء بأن هناك خلل جيني عند نطفة الزوج هو الذي يمنعنا من الإنجاب، والحمد لله أصلي وأستغفر. السؤال تقول يا شيخ من باب الأخذ بالأسباب، أكمل العلاج وأحاول الزراعة مرات أخرى لعل وعسى، أم أرضى بنصيبي وأقتنع إلى آخر ما ذكرت؟ أختي عليا من العين، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يمن عليك بالذرية الصالحة. أسأل الله تعالى أن يفرحك بالذرية الصالحة الطيبة. أختي الفاضلة، ما دام أنه لا يمثل عندك مشكلة، يعني هذه المحاولات ما تضرك صحيا ولا تمثل يعني مشكلة عندك وليس فيها أعراض جانبية، ما المانع؟ الحمد لله، هذا من توفيق الله عز وجل. والطب الآن وصل إلى مرحلة طفرة عظيمة في الطب ولله الحمد، والتقدم الطبي ما حصل في الماضي، فهذه نعمة من نعم الله. إذا عندك القدرة المادية والقدرة الجسمانية والنفسية استمر فيها. والله تقول إلا أنا أريد أن أوكل أمري إلى الله عز وجل وأن لا ألتفت إلى أي سبب، والله هذا من أفضل الأمور، هذا من أفضل الأمور. تقولين أنا سأتجه إلى الله عز وجل وأترك هذا السبب اللي فعلا أتعبني 6 مرات وكذا، خليني في هذا الأمر وأدعو الله. وزوجك أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى، ستفرج بإذن الله تعالى، خاصة إذا أكثرت من الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، الصدقة، القناعة بأن الله عز وجل أراد لكم الخير. لأن ليس كل يعني حمل وكل ولادة وكل أطفال يكونون خير للإنسان. الله عز وجل ذكر الأولاد وبين بأنهم فتنة، فأنت تقول الحمد لله اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك بارك الله فيك. ماجدة من الشارقة تسأل تقول هل يجوز ترديد الأذان خلف المؤذن في مكة والمدينة، وفي حال جوازه هل يكون ثوابه نفس الثواب؟ أختي ماجدة من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لترديد الترديد خلف المؤذن إذا كان في مكة أو المدينة مباشر وهو الواقع، نعم ترددين ولك أجر ثواب الترديد خلف المؤذن اللي في حارتكم وفي حيكم. لأن الترديد خلف المؤذن على قسمين، ترديد خلف مؤذن مباشر سواء كان في نفس البلد أو خارج البلد، مثل النقل الآن الحاصل من مكة والمدينة ولله الحمد، الإنسان يؤجر على ذلك، يردد خلفه ويقول الدعاء ويأتي بالسنن الواردة في هذا الباب ويؤجر على ذلك. لماذا؟ لأن النقل مباشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. النوع الثاني أو القسم الثاني المسجل، الأذان المسجل، هذا لا، ما يصلح الترداد خلف. لماذا؟ لأن هذا حكاية أذان وليس هو الأذان، فأنت على خير بارك الله فيك. محمود بن عامر من حضرموت يقول عندنا مسجدين في الحارة وإمامي أو إمام المسجدين متخاصمين، هل يجوز الصلاة خلفهم؟ محمود بن عامر بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز أن تصلي خلف هذا ويجوز أن تصلي خلف هذا، لأنه لا علاقة للصلاة بكون إمام هذا المسجد مخاصم لإمام هذا المسجد. لكن الواجب عليكم يا أخي محمود بارك الله فيك أن تسعوا إلى الإصلاح بينهما والتوفيق بينهما، هذا مهمتكم أنتم، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. أما صلاتك نعم لا حرج فيه، لا حرج عليك أن تصلي وراء هذا أو وراء هذا. نعم. أم هاشم من الجزائر بارك الله فيها تقول هل يجوز أن أعطي مبلغ من المال لأحد أبنائي ليكون محرما لي حتى يسهل عليه الذهاب معي دون أن أعطي بقية أبنائي؟ أختي أم هاشم من الجزائر، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي أحد أولادك مبلغا هدية حتى يذهب معك للعمرة أو للحج أو للسفر مثلا، علاج أو أي غرض من الأغراض، ولا يلزمك أن تعطي بقية الأولاد. لكن أنا أفضل أختي الفاضلة أن تعرضي هذا على جميع أولادك، تقولين من يريد الذهاب معي محرما يكون محرما لي، ومن يذهب معي ويكون محرما لي سأعطيه المبلغ الفلاني. فإذا خرج ابنك هذا لوحده تأخذينه ويسقط حق هؤلاء في العطاء. إذا تقدم أكثر من شخص، أكثر من ولد، أفترض ثلاثة كل يقول أنا طمعا في هذا العطاء اللي من عندك، تصنعين لهم قرعة، القرعة تكتبين اسم كل واحد في ورقة تخفينها، وبعدين تقولي للطفل ولا لا، ولا أنت تسحبين، من يخرج اسمه هو الذي يذهب معك، ولا يلزم أن تعممي العطاء على الجميع بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول إذا دخل مثلا شخص مكان وفيه مجموعة جالسين، هل إذا أراد أن يسلم عليهم ينحني يبوس رأس الشخص مثل كبار السن أو الصديقات، هل هذا جائز أو حرام؟ لأن بعض الناس يقول بأن هذا السجود للشخص. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، هذا ليس سجود بارك الله فيك، ولا هو انحناء كما يفهم ويظن، لا، هذا شخص كبير في السن لا يستطيع الحركة، شخص كبير في القدر أردت أن يعني أن تكرمينه بعدم القيام ثم تنزلين وتقبرين على رأسه تسلمين عليه، ما في شيء ولله الحمد، هذا ليس انحناء. الانحناء أن يكون الشخص قائم وأنت تنحنين له، ها؟ السجود أن تنزلي إلى قدميه مثلا، وإن كان بعض العلماء قال هذا يجوز بالنسبة للولد مع والديه، ها؟ وبعض العلماء يمنع أن ينزل من يخر من قيام إلى القدمين. أما إذا كان جالس بجوار والدته أو بجوار والده ثم أخذ رجل والده أو والدته وقبله ما فيها شيء، أما أن يخر لا، أفضل أنه خروجا من يعني الخلاف الذي ذكره العلماء ما يصلح، لأن هذا له هيئة السجود لأنه من قيام. أما قضية أشخاص جالسين هذا من باب التكريم بارك الله فيك، هذا من باب الإكرام لهم أن يقبلون، يقبل رؤوسهم إذا كان والدتك والدك جدتك جدك عمك عمتك خالك خالك خالتك صديقة لك ما أحببت أن تقوم تقبلين وهي جالسة، هذا ليس سجود كما يفهم كما يفهم بعض الناس. خالد من ليبيا يقول عندي أخت توفيت وتركت رزق كثير، وسبب وفاتها مرض أصيبت به في المستشفى وهي طفلة صغيرة، تم تعويضها من الدولة، فهل يقسم رزقها على العائلة أو لا، علما بأن الوالدة ما زالت متمسكة بأن رزق ابنتها لا يقسم، مع العلم بأن أولادها بدون سكن لائق والأب مغلوب على أمره لكبر سنه. خالد من ليبيا رحم الله أختك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم، الأمر الثاني بالنسبة لأختك، إذا ماتت فإن التركة تكون بين الأب وبين الأم، والإخوة يحجبون بوجود الأب، فلذلك التركة بين أبيك وبين والدتك، ويجب على الوالدة أن تقسم التركة من الآن، ولا يجوز لها أن تحتفظ بها أو أن تزعم بأنه لا ما, 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 ما تقسم. هذا مال سيتلف أو ينقص أو يتعرض لسرقة أو يتعرض لخسارة، وسيكون في ذمة الوالدة، وسيسألها الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة. والوالدة إذا الوالد إذا تبرع بحصته لأبنائه، يكون أبناؤه فقراء ومساكين، يؤجر على ذلك صدقة منه لأولاده. أما المال فهو دائر بين الأم وبين الأب. بارك الله فيك، وأفهم الوالدة هذا الشيء. أبو أحمد من المدينة يقول: في شخص توفي في الحريق، ولما جاء الخبر قال مجموعة إن شاء الله أنه شهيد، فرد أحد الحضور قال: لا تقولوا إن شاء الله، قولوا هذا الشهيد. فهل جواب هذا صحيح؟ لأن الناس لم يدعوا له قالوا إن شاء الله أنه شهيد. أرجو الإجابة. أبو أحمد من المدينة، بارك الله فيك ورحم الله موتى المسلمين. أخوي الفاضل، طبعا الحريق شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن الشهداء قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر مجموعة شهداء، ومن جملتهم الحريق. من مات محروقا فهو شهيد، هذه القاعدة العامة. المسألة الثانية في هذا الأمر أنه لا يجزم على أن هذا الذي مات حرقا بأنه شهيد، لا يجزم على أنه هذا الذي مات حرقا بأنه شهيد، وإنما نقول كل من مات محروقا فهو شهيد، فلا نشهد لمعين في مثل هذه القضايا بأنه شهيد، ولكن نقول كل من مات بالحرق شهيد، كل من مات بالغرق شهيد، كل من مات تحت الهدم فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد. الجزم لا، الجزم ما يصلح أن نقول شهيد. الأمر الثالث ما يتعلق بقول هذا شهيد إن شاء الله. طيب، يعني تعليق هذا بالمشيئة، هذا يخرج الإنسان عن التعيين، عن تعيينه بأنه هذا شهيد، فيقال لأنه مات بهذا الوصف الحرق هو فهو شهيد إن شاء الله، يقال شهيد إن شاء الله. البخاري رحمة الله عليه بوّب باب، قال: باب لا يقال فلان شهيد. فإذا قلت إن شاء الله علقت ذلك بالمشيئة، خرجت من يعني مسألة الجزم والتعيين على أنه شهيد. فلذلك الأخ الذي يظهر، يعني الأخ الذي قال لكم، يظهر بأنه فهم بعض الأمور فهما مغلوطا، فيراجع في هذا. بارك الله فيك. أم الخير من دبي تقول: يعني أنا استمعت إلى جواب لك أن الإنسان إذا مرض ويشتكي دائما، يعني بأن هذا يكون شكوى لغير الله، تقول: يعني بالعكس، أنا يعني أنا إذا مرضت وكلمني أحد أقول له بمرضي ليس شكوى، وإنما من باب الفرح، يعني بأن الله تعالى يخفف ذنوبي، هل أكون آثمة؟ أم الخير من دبي بارك الله فيك، الإمارات. أختي الفاضلة، طبعا أنا أذكر جوابي، قلت بأن الإنسان أحيانا بعض الناس إذا مرض يشتكي الله إلى خلقي. كيف يشتكي الله إلى خلقي؟ يعني هو يبدأ كلما جاء أحد قال: أنا في مرض، أنا مرضت، أنا كذا، ابتلاني الله كذا، ابتلاني، كأنه يقول للناس: شوفوا الله ماذا عمل بي، كأنه يشكو من لا يرحم، يشكو من يرحم إلى من لا يرحم، يشكو من بيده الأمر إلى من ليس له في الأمر شيء. واضح هذا المعنى. لكن من باب الإخبار يجوز، يعني أنت الآن مرضتي وشافاك الله وعافاك، وزارتك مثلا قريبة ولا صديقة ولا زميلة: خير يا أم الخير عندك؟ تقول: أنا مريضة. هذا إخبار وليس شكوى، ولذلك يجوز الإنسان أن يخبر بوجعه، يقول: إني وجع مثلا، أو تقول: إني وجع، أنا مريضة. أنا تكلمت يا أختي الفاضلة عن كثرة الشكوى، والإنسان هو الذي يبتدئ ذلك، مثل أحوال كثير من الناس يبدأون بهذه الطريقة، يعني: أنا ابتلاني الله، أنا مرضت، أنا كذا، أنا كذا، يعني يظهر حتى من كلامهم أنهم فعلا يشتكون الله على إلى خلقه. هذا الذي قصدت. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أم خالد من السعودية تقول: تهاوشت مع وحدة من جيراني وحلفت أني ما عاد أخذ رقم جوالها، وبعدين تصالحنا وخذيت رقمها من جديد، هل علي شيء؟ أم خالد من السعودية بارك الله فيك، الحمد لله أنكم تصالحتم، وهذا الواجب. الإنسان أحيانا ساعة الغضب يحلف شيء أو كذا ويجزم على شيء ثم يرجع إلى رشده ويتعود بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولذلك اللي فعلتيه خير، أنت حلفتي على شيء اللي فعلتيه الآن خير ولله الحمد. الأمر الثاني، عليك كفارة يمين، تطعمين 10 مساكين، بارك الله فيك. الآن عليك كفارة يمين لأنك حلفتي فحنثتي، فيجب عليك إطعام 10 مساكين. تستطيعين أم خالد؟ عندك قدرة 150 ريال 200 ريال تعطينا الجمعية تطلع كفارة يمين؟ إذا قلتي لي نعم خلاص، تقولي لا ما عندي قدرة، تصومين 3 أيام، بارك الله فيك. أبو مهند من اليمن يقول: هل يجوز يا شيخ أن أزور عمتي وأسلم عليها بعد أن طلقت ابنتها، وهي ليست أخت أبي، هي عمتي أم زوجتي بعد ما طلقت ابنتها؟ أبو مهند من اليمن بارك الله فيك. الجواب نعم، بالنسبة لك هذه تبقى محرمة عليك تحريما أبديا، فإذا عقدت على ابنتها حرمت عليك أمها. كيف أنت عندك الآن تزوجت ودخلت عليها، ويمكن قد يكون عندك أولاد وإن كان ما ذكر، هذه مثل مقام أمك، تسلم عليها ويجوز لها تبقى محرم لها أيضا، أنت تبقى محرم لها، بارك الله فيك. محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: عندي ولد متزوج وعنده عيال وعليه ديون وراتب أقساط للبنك، سؤالي هل يقدر أبوه يعطيه، يعني أنا والدة أستطيع أن أعطيه من زكاتي لتسديد ديونه؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للأب لا يعطي ابنه من الزكاة إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة هذه؟ حالة الغرم. الغرم معناه أن يكون الولد عليه دين وهذا الدين حال ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، واضح؟ أما إذا كان عليه دين ويدفع أقساط شهرية وعنده راتب، حتى لو يعني يضيق عليه بعض الشيء ما يجوز أن يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. لذلك بعض الناس للأسف الشديد عندهم تساهل في هذا الباب. فابنك يجوز تعطيه من الزكاة بما وصفت لك، عليه دين حال الآن يطالبون البنك المصرف أو الجهة ومهدد بالسجن وما عنده قدرة، أو عنده قدرة لكن ما يكفي. أما ابنك إذا كان عليه دين وأقساط شهرية ما يجوز بارك الله فيك أنك تعطيه من زكاة مالك. فاطمة من ليبيا تقول: إذا الشخص درس في جامعة وكان يعني شخص ممتاز في تخصصه وقريبا يتخرج، وفجأة من غير سبب ترك الجامعة، هل هذا يكون مكتوب عليه ومن قدر الله؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، كل شيء بقدر. قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. ولذلك الأمر كله بقدر الله. لكن هل يستسلم الإنسان الذي ما يدري، يعني مثل هذه الأمور، هو لا يعلم الغيب، هل الشريعة دعت الإنسان أن يستسلم؟ الجواب لا. الآن شخص يدرس دراسة وهو شخص ممتاز وذكي ومضى سنوات ثم فجأة ترك، إذن في سبب صحيح، هذا قدر، لكن في سبب. المسلم مدعو إلى أن يعالج مثل هذا الأمر، قد يكون عين، قد يكون حسد، قد يكون حالة نفسية مثلا معينة، قد يكون فهم مغلوط. بعض الناس الآن للأسف عنده فهم مغلوط، يعني يأتيها من جانب ديني، يقول: لا أنا ما أريد الشهادة لأن أنا طلبتها للدنيا، وهذا كلام مردود، يعني هذا يعني ما يتناول بمثل هذه الطريقة. فبعض الناس قد يكون عنده تصور مغلوط، فهم مغلوط، عنده شبهة، فلذلك يعالج الإنسان هذا الشيء ويرجع إلى أهل العلم أو إلى أهل الطب إذا كان يعاني مسألة صحية أو مسألة نفسية. أم عمار من العراق تسأل تقول: بالنسبة للسبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، هل هذا يخص الرجال فقط أم يخص الرجال والنساء؟ أختي أم عمار من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء يعم الرجال والنساء ولله الحمد. ولتعلم يا أختي الفاضلة أن عندنا قاعدة في الشريعة أن الخطاب إذا جاء للرجال فيدخل النساء تحت هذا الخطاب، وإذا جاء الخطاب للنساء فيدخل الرجال تحت هذا الخطاب، إلا إذا خص الدليل الرجال في القاعدة الأولى والنساء في القاعدة الثانية. فإذا جاء مثلا الخطاب للرجال يدخل النساء إلا إذا كان خاصا هذا بالرجال، وإذا جاء الخطاب للنساء يدخل الرجال إلا إذا كان خاصا بالنساء. ولذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثلا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، طيب في المقابل امرأة رجل دع امرأة فقالت إني أخاف الله، يدخل فيها هذا أيضا الخطاب يكون للنساء بارك الله فيك. إكرام من الجزائر يعني تقول بأنها مثقلة بالذنوب والمعاصي وحياتها متعكرة وحظها سيء وأحوالها غير جيدة، تقول: مع ذلك أنا ملتزمة بصلاتي والأذكار والحمد لله على كل شيء، لكن نفسيتي سيئة كثيرة البكاء، قلبي مقبوض ومقهور، كثيرة اللوم لنفسي، كل ما يحدث معي شيء غير جيد أدخل فترة كآبة، يعني إلى آخر ما ذكرت، تقول وأتهم نفسي بأنني أنا إنسانة سيئة وشيء من هذا القبيل، تقول: ما الحل للتخلص من هذا الأمر فقد أرهقني؟ إكرام من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، يعني سبحان الله العظيم، بعض الناس يؤتى من قبل نفسه، بعض الناس قد يكون رجل صالح أو إنسانة صالحة محافظ على الفرائض مجتنب للمحرمات، لكن الشيطان يدخل عليه من هذا الباب فيؤتى من قبل نفسه، لأنه هو الذي سمح للشيطان أن يوسوس له أو أن يلبس عليه. أنت امرأة ما شاء الله اللهم بارك صالحة مقيمة للفرائض مقيمة للواجبات مبتعدة عن المحرمات، ما الداعي لهذا القلق والاكتئاب وهذا العيشة الضنك؟ أنت المفترض تكون من أسعد الناس، ما في أسعد من المؤمن في هذه الدنيا أبدا، والله إن المؤمن يعيش جنة، وهذا وعد الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة ما هي؟ الراحة والسعادة، هذه الراحة التي ذاقها الإنسان بسبب توفيق الله عز وجل له لهذه الأعمال الصالحة. فيا أختي الفاضلة، يعني المفترض أنت تكوني من أسعد الناس، لأنك أنت وقفت على قمة الحقيق، أنت عرفت دورك في هذه الحياة، أنت ولله الحمد مستجيبة لله ولرسول الله، لماذا القلق ولماذا الهم ولماذا هذا الاكتئاب؟ ففي شيء عندك أنت غير طبيعي. هل أنت من الشخصيات، لأن هناك أنماط في 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 البشر، بعض الناس عنده نوع من يعني تحميل نفسه ما لا تحتمل، ودائما يتهم نفسه ودائما يكثر من هذا، قد يكون سبب قراءة مغلوطة، موقف مثلا، تفسير مغلوط لبعض النصوص فيأتي عليه. الأمر الآخر قد يكون عند الإنسان ماضي سيء ثم تاب منه ويبقى يعني يتذكر هذا الماضي على أن الله لا يغفر له، ثم يبدأ الشيطان يعني يدفعه دفعا إلى أن يكون بائس وحزين وقلق ولا يتلذذ بالعبادة ولا بالطاعة ولا بهذه الحياة. ذاك أختي الفاضل، أنت على خير بارك الله فيك، أحسن الظن بربك، فإن من أحسن الظن بربه عز وجل رأى البركات من الله عز وجل تنزل عليه. أمر الثاني، التزمي ما أنت عليه من الواجبات والابتعاد عن المحرمات، وعيشي حياتك بشكل طبيعي، مارسي حياتك بشكل طبيعي، العبادات لها وقتها، الأمور الدنيا لها وقتها، وبهذا أعتقد تتخلصين من هذا الأمر الذي تعانين منه. أم بشرى من ليبيا تقول: هل يجوز للبنت المتزوجة أن تدين من والدها المال ثم لا ترده له، والبنت الغير متزوجة هل تستطيع أن تدين من والدها مبلغ من المال؟ أم بشرى من اليمن من ليبيا عفوا، أنا ما سؤالك غريب جدا. هل تقصدين بأن البنت المتزوجة تطلب من والدها قرضا ثم لا تسدده؟ هل هذا كلامك؟ ما يجوز، كيف هذا؟ كذب وغش وتبييت للنية السيئة. أنت امرأة متزوجة تقولين أريد أن أقترض من والدي وتبيتين عدم السداد، أما تخشين بأن الله يتلفك ويسلط عليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولا فرق هذا بين بنت متزوجة ولا بنت عازبة. لا يجوز للولد أن يخدع والديه يقول أعطني وهو يبيت في نفسه عدم السداد. هذا الذي أنا فهمته من سؤالك، ما عندي فهم آخر. فإذا بهذه الحالة وبهذه الصورة هذا لا يجوز بنتي بارك الله فيك وحرام، ويجب أن تكوني واضحة مع والدك، تقول أقرضني وسأسددك لكن ما أدري متى، سامحني يا والدي إذا كان تأخرت عليك أو شيء. أما تبيتين النية بعدم السداد هذا محرم ولا يجوز. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل الإجابة على أسئلتكم في الحلقات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.